عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم خير القرون. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نتحدث عن الفاروق عمر عليه رضوان الله تبارك وتعالى، عبقري هذه الأمة، والوزير الثاني أو الساعد الأيمن الثاني لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد مر بنا في حلقتنا السابقة أيها الأحبة الكرام أبرز فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبرز ما ورد من فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقد رأينا فيما يعني ذكرناه في حلقتنا السابقة كيف أن الارتباط النفسي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغ الذروة بمعنى الكلمة. كان هناك ارتباط شخصي وثيق جدا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تبارك وتعالى، على الرغم من الوحشة والعداوة التي كان عليها عمر رضي الله عنه قبل أن يسلم، حتى أنه كما مر بنا في حلقات سابقة يوم تحدثنا عن إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه في الأصل كان ذاهبا لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم عليه رضوان الله تبارك وتعالى، لكن سبحان الله عز وجل، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، والقلوب كما يقول علماؤنا لها إقبال ولها إدبار، وكذلك العقول لها إقبال ولها إدبار. فالموفق هو من وفق حين إقبال القلوب وإقبال العقول، والمخذول هو الذي يبتلى بالحديث إلى صاحبه أو إلى زوجه أو إلى زوجها أو إلى صديقه أو إلى رئيسه أو إلى مرؤوسه أو إلى المدعوين بين يديه حال إدبار قلوبهم وإدبار عقولهم. حال إقبال القلوب تقبل وتقبل وتنتفع، وحال إدبارها لا تعقل ولا تسمع ولا تنتفع. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالشاهد أن الارتباط النفسي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عمر كان قويا جدا، حتى أن هذا الارتباط النفسي يظهر حال يقظة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظهر أيضا حال نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي اليقظة مر بنا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقسم بالله أنه كثيرا ما كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر. فارتباط قوي جدا 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 بين هؤلاء الثلاثة في اليقظة في على مدار اليوم. ثم رأينا أيضا هذا الارتباط النفسي يظهر أكثر وأكثر حال نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تنام عينه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقلبه معلق بربه تبارك وتعالى، لكن تمر عليه خواطر ما يكون بينه وبين أصحابه في اليقظة عليه صلوات الله وسلامه. ومن هنا رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من الرؤى المنامية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ما لم يره لأحد من الصحابة دونه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فمر بنا في لقائنا السابق أنه رأى عليه الصلاة والسلام أن الناس يعني من أصحابه وربما أيضا من غيرهم ممن بعدهم يعرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم قمص، منهم من يبلغ قميصه دون الثدي ومنهم من إلى ثديه ومنهم من يبلغ قميصه دون ذلك، لكن عرض عليه عمر رضي الله عنه وعليه قميص يجره. فالصحابة رضي الله عنهم لما سألوا تأويلها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين. فأول القميص أو الثوب الوفير الذي يجره عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالدين، يعني قوة دينه ومتانة دينه وقوة يقينه في الله تبارك وتعالى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكذلك لما رأى أنه يشرب قدحا من لبن ثم أعطى فضله لعمر في الرؤيا برضو عليه الصلاة والسلام، فالصحابة سألوا تأويلها من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما تأويل أنك أعطيت فضل قدح اللبن الذي تشرب منه لعمر بن الخطاب وليس لأحد آخر من الصحابة عليه رضوان الله تعالى ولا حتى الصديق عليه رضوان الله عز وجل؟ فقال: العلم. ففسر النبي أو أول القميص في الحديث الأول أو الرؤية الأولى بالدين، وفسر القدح اللبن أو فضل اللبن في الرؤية الثانية بالعلم. فهو صاحب دين مدحه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب علم أيضا مدحه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع الوضع في الاعتبار يا إخوة إن رؤيا الأنبياء حق، فكأنما هذه الرؤى كفلق الصبح تماما. إذن هي ليست مجرد رؤى منامية، إنما هي رؤيا نبي عليه الصلاة والسلام، وهي حق كفلق الصبح. وبالتالي فهذا الارتباط النفسي كان شديد الصلة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك طبعا مع الصديق عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وربما أيضا في هذا السياق عليه صلوات الله وسلامه يرى رؤيا أخرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيقول: اطلعت على الجنة فإذا بقصر مشيد عظيم، فوقفت عنده وسألت لمن هذا القصر، يعني سأل الملائكة لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام: فهممت أن أدخله. هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل القصر وأن يتعرف على القصر من داخله، ولكن قال صلى الله عليه وسلم: فتذكرت غيرتك فأبيت. تذكرت غيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هيدخل قصر وفي القصر حريم عمر رضي الله عنه من الحور العين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وبالتالي تذكر النبي صلى الله عليه وسلم غيرة عمر فأبى أن يدخل. ولما قص القصة أو الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر وعلى بعض أصحابه، بكى عمر عليه رضوان الله تعالى بكاء شديدا، وقال: أو عليك أغار أو منك أغار يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أو منك أغار يا رسول الله؟ بالطبع أكيد تمنى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن لو دخل النبي القصر حتى يتعرف عمر من خلال ما يجده رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصر على ما أعده الله تبارك وتعالى له في هذا القصر المشيد في الجنة، نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم على خير. إذن أيضا هذه الرؤية الثالثة فيها مزيد من التأكيد لارتباط النفس بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صاحبه الجليل الفز العبقري عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك لو أن قائلا قال: لم يكن عمر يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقظة ولا مناما، لصح منه هذا التعبير، ففي اليقظة موجود معه دائما لأنه وزيره الثاني وساعده الأيمن، وفي النوم موجود أيضا معه غالبا لأن الارتباط النفسي قوي جدا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أيها الأحبة الكرام، واليوم نواصل التذكير لأنفسنا ولحضراتكم اليوم بأعظم ما مدح به عمر، أعظم ما مدح به عمر. يعني في اللقاء السابق كنا نتحدث عن أبرز ما ورد في فضله، اليوم نتحدث عن أبرز ما ورد، مش عن أبرز، عن أعظم ما مدح به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. معنى الحديث الذي في الصحيحين وهو حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بيته وعنده نسوة يكلمنه، عنده وفد من النساء يكلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. قال: فاستأذن عمر فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم به فأذن له أو أذن له عليه صلوات الله وسلامه. قال: فدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما سمعت النسوة حس عمر صوت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سارعنا وابتدرنا الحجاب، يعني سارعوا بسرعة ودخلوا خلف الحجاب المضروب للنساء في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوعى حضرتك او حضرتك تفهم او تفهمي إن هم كانوا رافعين الحجاب، يعني رافعين النقاب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأول ما سمعنا صوت عمر نزلوا النقاب أو نزلوا البيشة، لا، إنما ابتدرنا الحجاب يعني دخلنا خلف الحجاب الستار المضروب على النساء في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هناك ما يستر النساء حتى لا يطلع عليهن الرجال، لأن البيوت يعني النبي مش جالس في قصر عليه الصلاة والسلام، ومش جالس مثلا في سكن مكون من 6-7 غرف، إنما هي غرفة لبيت عائشة رضي الله عنها في الحجاب، يعني الستار مضروب في جزء من الغرفة، تكون خلفه عائشة رضي الله عنها إذا لزم الأمر بسبب وجود أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد انه هؤلاء النسوة التي كنا يحدثن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن حجابهن ويتحدثن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما سمعنا صوت عمر ابتدرنا لاختباء خلف الحجاب، سارعنا واختبأنا خلف الحجاب، يعني خلف الستار الموجود في غرفة عائشة رضي الله عنها. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك من هذا الموقف، يعني من فعل النساء. فلما دخل عمر بن الخطاب وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه عليه صلوات الله وسلامه. فقال عمر رضي الله عنه: أضحك الله سنك يا رسول الله. على ما تضحك؟ يعني ما الخبر، ما القصة، بتضحك من إيه يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. وهذا من أدب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بعضنا ربما يدخل على صاحبه فيجده يضحك فيعيبه: مالك كده مش على بعضك؟ إنما عمر بن الخطاب رضي الله عنه مؤذب، مؤدب، يعرف مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، ويعرف ما يجب عليه من توقيره لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكنه مدحه صلى الله عليه وسلم، يعني عمر بن الخطاب مدح الضحكة والابتسامة العريضة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: أضحك الله سنك يا رسول الله. فالضحك علامة على البشر والسرور والسعادة، فأسعدك الله وزادك سعادة وسرورا وبشرا يا رسول الله على ما تضحك. فقال: من هؤلاء النسوة اللاتي ما أن سمعنا صوتك حتى سارعنا وابتدرنا الحجاب. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه موجها حديثه لهؤلاء النسوة: رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تهبنا مني يا هؤلاء النسوة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يهاب، أن تهبنه من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أنتم خايفين مني أنا ومش خايفين من الرسول عليه الصلاة والسلام، أنتم تهابون جناب عمر ولا تهابون النبي وأنتن كنتن بين يديه منذ لحظات. فقال: يا عدوات أنفسهن أو أنفسكن، لرسول الله أهيب مني، أحق أن تهبنه. فقالت النسوة ردا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نحن نهابك ونحن نخافك بالفعل أكثر من هيبتنا لرسول الله، وليس لأن شخصيتك أقوى من رسول الله أو منزلتك أعلى من منزلة رسول الله، إنما السبب في ذلك أنك بالفعل يا عمر أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم معقبا على هذا الموقف: والذي نفسي بيده، ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. يا عمر، والذي نفسي بيده، ما رآك الشيطان سالكا فجا، يعني طريقا، إلا سلك فجا غير فجك، يعني الشيطان يهابك ولا يستطيع أن يواجهك في طريق ولا في سبيل، إلى الدرجة أنه إذا سلكت فجا سلك الشيطان فجا آخر غير فجك. كأنه يقول: لا تعجب من فعل هؤلاء النسوة التي يهبنك أكثر مما يهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعجب من إجابتهن أنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الشيطان نفسه إذا رآك سالكا فجا سلك فجا غير فجك. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: وهذا فيه بيان أنه ليس للشيطان سبيل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقوة دينه وشدة علمه، لقوة دينه وشدة يقينه وغزارة علمه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. لذلك الشيطان نفسه كان يهاب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فلا عجب أن تهبنه هؤلاء النسوة من الصحابيات رضي الله عنهن أجمعين. هذا الموقف أيها الأحبة الكرام إن دل على شيء بالفعل يدل على أن هذه فضيلة لم تذكر في حق أحد من الصحابة غيره، بل فيما أعلم لم تذكر في حق أحد من العالمين غير الأنبياء والمرسلين إلا عمر رضي الله عنه. فبالفعل تفرد بهذه الميزة، تفرد بهذه الكرامة عليه رضوان الله تبارك وتعالى عن غيره من الصحابة عليهم جميعا رضوان الله تبارك وتعالى. هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذا الموقف إن دل على شيء بالفعل يدل على جانب من جوانب العبقرية في شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مهابة عمر، شدة مهابة عمر الذي كان يهابه ملوك الفرس والروم زمنه عليه رضوان الله تبارك وتعالى وهو جالس في المدينة، يعني مش هم وجها لوجه وهو في المدينة في عاصمة الدولة، ومع ذلك كان هؤلاء الملوك ملوك فارس والروم يهابوا أن يسمعوا ذكر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لأن الله عز وجل أضفى عليه مهابة وأضفى عليه قوة شخصية لقوة دينه وشدة يقينه وغزارة علمه. هذه الأدوات عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وبالتالي كانت له مهابة من نوع خاص حتى الشيطان نفسه لا يستطيع أن يجابه عمر ولا أن يواجه عمر في طريق إلا سلك فجا غير فجك. وبالتالي أيها الأحبة الكرام هذا جانب بالفعل من جوانب شخصية عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ممكن بقى واحد يقول لي طيب والآية ما هو كده كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر إنه كيد الشيطان كان ضعيفا، فهو كده كده كيد الشيطان ضعيف مع أي أحد من المؤمنين أو من المسلمين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أقول إن الله تعالى لما ذكر وصف كيد الشيطان بالضعف قال أهل العلم هذا الكيد ضعيف في مقابل كيد الله تبارك وتعالى، فهو إذا قورن بكيد الله عز وجل شك كيد الشيطان حينئذ ضعيف بل أضعف من الضعف، كما ذكر الله عز وجل في كيد النساء إن كيد كنا عظيم. وبعض الناس بيخلط ما بين كيد كنا عظيم في حق النساء وما بين إن كيد الشيطان كان ضعيفا، حتى أن البعض يتجرأ بجهالة وسفاهة ويقول إنه كيد النساء أشد من كيد الشيطان، فالمرأة يعني شيطان بس شيطان مارد. طبعا الكلام ده ليس كلام أهل الإسلام ولا كلام أهل الإيمان ولا كلام أهل الملل التي أنزلها الله عز وجل، إنما هذا كلام السفهاء من الفلاسفة وغيرهم. ولكن لما قال الله عز وجل في حق النساء إن كيدكن عظيم، طبعا بمعنى إذا قورن بكيد الرجال، لو قارن كيد النساء بكيد الرجال يطلع كيد الرجال حاجة غلبانة قوي، حاجة ضعيفة على قد حالها، إنما يطلع كيد النساء في هذه الحالة شديد وعظيم بالفعل. وبالتالي كيد الشيطان ضعيفا إذا قورن بكيد الله عز وجل، وكيد النساء عظيما إذا قورن بكيد الرجال، واخد بال حضرتك؟ فهذا الموقف يكشف جانبا من جوانب شخصية عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، أن الله عز وجل أضفى عليه مهابة. لهذه المهابة، المهابة منبعها قوة دين عمر وشدة يقين عمر وغزارة علم عمر. هذه المقومات الثلاثة، والمقومات الثلاثة دي مدحت في عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي شهد له بها رسول الله، فشهد له بقوة الدين لما فسر القميص الذي يجره في الرؤيا بالدين، وشهد له بالعلم لما فسر فضل قدح اللبن الذي أعطاه له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا بعد أن شرب بعضه رسول الله،
وفسر النبي أو شهد النبي لقوة يقينه في الله عز وجل وشدة تصديقه لما ذكر القصة قصة البقرة التي تكلمت والذئب الذي تكلم، وتعجب الناس سبحان الله بقرة تكلم أو ذئب تكلم، فقال عليه الصلاة والسلام إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. هنا مدح النبي يقين عمر بن الخطاب والصديق وتصديق عمر بن الخطاب وتصديق أبي بكر رضي الله عنه، فشهد النبي لعمر بهذه المقومات الثلاثة قوة الدين وقوة اليقين وغزارة العلم، وهذه أضفى بها الله عز وجل كثيرا من المهابة على عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، حتى أن النساء تهبنه والرجال يهبنه، وكذلك حتى الشيطان نفسه ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فج. أيضا أيها الأحبة الكرام، من أعظم ما مدح به عمر ابن الخطاب رضي الله عنه هو ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في من قبلكم من الأمم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. إنه كان في من كان قبلكم من الأمم محدثون. محدثون يعني إيه؟ محدثون يعني كما ورد في الرواية الأخرى يكلمون. يكلمون يعني إيه؟ يعني يلهمون. يلهمون يعني إيه؟ يعني يوحى إليهم لكنه وحي دون وحي الأنبياء. الإلهام درجة من درجات الوحي لكنها دون وحي الأنبياء. طب إيه الفارق حينئذ بين الملهم المحدث المكلم وبين النبي؟ الفارق أن هذا أولا درجة من الوحي أقل، ثانيا النبي يوحى إليه لكنه يؤمر ببلاغ، إنما الملهم وإن أوحي إليه بطريق الإلهام لكنه لا يؤمر ببلاغ. طيب كيف يعرف الإلهام؟ يعرف الإلهام بأن يجري الله عز وجل الصدق والحق على لسانه دون قصد منه. أحيانا طبعا دي أحيان متباعدة، يعني الإنسان يجد الإنسان منا يعني يجد نفسه في موقف يوضع فيه فيجد نفسه رد برد هو نفسه يندهش له، يقول سبحان الله فلما قيل لي كذا ألهمني الله عز وجل وقلت نعم، أو ألهمني الله عز وجل وقلت لا، وكانت النعم في هذا الوقت هي المصلحة أو لا في هذا الوقت هي المصلحة ولم يكن قد جهز جوابا. أحيانا على فترات متباعدة يحدث هذا للإنسان، ويقول هذا من أثار إيمانه وأثار تدينه وأثار يقينه في الله عز وجل وأثار تصديقه وأثار بعض علمه الذي فتح الله عز وجل به عليه، فيلهم في بعض الأحيان الواحد منا عبارة مقتضبة في موقف متباعد. إنما عمر بن الخطاب يبدو أن هذا كان سمتا ملازما لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وتأمل معي أيها الأخ الكريم أيتها الأخت الكريمة، إن كان في من كان قبلكم من الأمم محدثون، الإمام الحافظ ابن حجر يقول بالفعل كان في من قبلنا يعني في بني إسرائيل من الأمم كثير من المحدثين الملهمين، وهذا في الوقت الذي يخلو فيه بلدهم أو زمانهم من نبي مع كثرة من فيهم من الأنبياء، إنما كان أحيانا يخلو المكان أو الزمان بعض الزمان من نبي فيعوضهم الله عز وجل ببعض الإلهامات لبعض الأحبار أو الرهبان منهم الصادقين في إيمانهم الموحدين المتبعين لرسالة النبي الذي بعث فيهم. وبالتالي الأمة لم تحرم هذه النعمة، الأمة الإسلامية أمتنا لم تحرم هذه النعمة. فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر المرشح الأول. لو أن هذه الأمة امتن الله عز وجل عليها بنعمة الإلهام وبنعمة التحديث لمن دون الأنبياء من الصالحين والعلماء والعباد وغيرهم، فإن المرشح الأول لهذا إنه عمر، فإن يقم في أمتي أحد فإنه عمر. والإلهام كما يقول الإمام الحافظ ابن حجر في الفتح الباري، يقول هو أن يلقى في روعه شيء من قبل الله عز وجل، فيجري الله تبارك وتعالى الصواب والصدق والحق على لسانه من غير قصد منه. دي أحيانا زي ما قلت لحضرتك ولحضرتك، أنه أحيانا يستشعر الإنسان منا شيء من هذا التوفيق الإلهي بين الحين والحين على فترات متباعدة في بعض المواقف التي يتفاجأ الإنسان بأنه رد برد ألهمه الله عز وجل هذا الرد تلقائيا من غير تزوير منه أو من غير يعني ترتيب مسبق. هذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بقول إياكم في أمتي محدثون، فعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وعشان كده الحافظ ابن حجر قال التحديث نوع من الإلهام يلهم الإنسان فيه شيء من قبل الله تبارك وتعالى، فيكون أثره أن يجري الله الحق والصدق على لسان هذا الرجل من غير قصد منه هو إيه شخصيا. يعني هو مش عارف أنه رجل ملهم، هو مش عارف أنه رجل يوحى إليه، ده الموقف يحدث تلقائيا أنه يلهم فيجري الله عز وجل الحق على لسانه في موقف من المواقف. فهذا هو الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده العلماء بيقولوا الإلهام ثلاث أنواع: إلهام فطري، وده يكون للإنسان كما قال الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. هي أم موسى كانت نبية، ما جعل الله نبيا من النساء، لكن هذا الوحي وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، الوحي ده بمعنى الإلهام، ألقى الله عز وجل في روعها أن ترضع موسى عليه السلام وأن تلقيه في اليم. فده النوع الأول بيسموه الإلهام الفطري. وهناك أيضا إلهام آخر يسميه العلماء الإلهام الغريزي وليس الإلهام الفطري، زي ما ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم إذ يوحي ربك وأوحينا إلى النحل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. فالوحي للنحل وليس للإنس، ليس للبشر، يسمي العلماء هذا الإلهام الغريزي. أما النوع الثالث فهو الإلهام الشرعي، وهو الذي قصده الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن يكن في أمتي محدثون فعمر، وهو الذي فسر معناه الحافظ ابن حجر بأنه إلهام يعني يلقى في روعه شيء من قبل الله عز وجل يكون أثره أن يجري الله الصدق والحق على لسانه من غير إرادة منه. طب أنا عايز حضرتك تسمع الحديث الثاني ده، وهو الحديث الذي رواه الإمام الترمذي والحاكم وصححه من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه، ولعل هذا الحديث يكون تفسير وبيان للحديث السابق، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام لو كان بعدي نبي لكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. يا الله، إلى هذا الحد، لو كان بعدي نبي. طبعا ليس بعد النبي نبي، لأنه عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وبالتالي لو كان بعد نبي لكان عمر، يعني لو أن الوحي امتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل الله في هذه الأمة أنبياء بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكان أولى الناس بهذه النبوة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كأن عمر مرشح من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لو كان نبي لكان الأولى بهذه المنزلة وتلك النبوة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ممكن واحد يقول يا سبحان الله، النبي لم يقل هذا ولم يذكر هذا في حق الصديق رضي الله عنه. نعم، هذا لم يذكره الله النبي صلى الله عليه وسلم في حق الصديق، لأنه ذلك فضل أولا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالصديق أوتي الخلة لرسول الله، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وبالتالي هذه المنزلة التي تبوأها أبو بكر رضي الله عنه، أن لو كان أحد خليلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكان هذا الخليل فقط هو أبو بكر. وأيضا لو كان أحد النبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان هذا فقط هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إذن لو تأملت هذا الموقف من خلال هذين الحديثين، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم في أمتي محدثون ملهمون مكلمون من قبل الله عز وجل من غير أن يكونوا أنبياء فعمر، ثم يقول لو كان بعد نبي لكان عمر ابن الخطاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا إن دل على شيء يدل على أن هذا أيضا باب من أعظم الأبواب التي مدح بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذه فضيلة وميزة وخاصية ومنزلة لم يشاركه فيها أحد من الصحابة أجمعين، حتى ولا الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك هذا أيضا كما يقول كتاب السير والتاريخ والمحللون للتاريخ والسير، يقولون هذا أيضا جانب من جوانب العبقرية في شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أنت تعلم أنه اختيار النبي، اصطفاء الله عز وجل للنبي حتى يكون نبيا، هذا الاصطفاء يكون اصطفاء مبكر جدا، وليس فقط عند السن الذي يأتيه فيه الوحي من قبل الله عز وجل أبدا. إنما قال الله عز وجل في حق نبيه موسى عليه السلام ولتصنع على عيني، فهؤلاء يصنعون ويؤدبون ويربون ويؤهلون قبل النبوة بسنوات وسنوات حتى يكونوا أهلا لرتبة النبوة والرسالة. وكذلك كان الحال مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هو صبي يرتضع عند حليمة السعدية رضي الله عنها، يحدث له الموقف وهو غلام حدث عليه الصلاة والسلام ما يعرف في السيرة النبوية بشق صدره صلى الله عليه وسلم. وهذا هذه العملية كان يسمى العلماء عملية التخلية. ليه؟ لأنه الوصف الذي جاء فيها يدور حول معنى التخلية، تخلية وبعدين التحلية، وهما منهجان معتمدان في التربية والمجاهدة والمحاسبة لأجل القرب من الله تبارك وتعالى. فيأتيه الملك أو الملكان فيختطفانه من بين الغلمان عليه الصلاة والسلام، فيرقدانه على ظهره، ثم يأتي أحدهما فيشق من نحره إلى سرته، بالفعل شق حسي من نحره إلى سرته عليه الصلاة والسلام، ثم يستخرج يشق الصدر، ثم يستخرج القلب وهي النطفة الصنوبرية الموجودة أيسر الصدر أعلى الإنسان، ثم يشق هذه النطفة الصنوبرية يعني يشقها نصفين، ثم يستخرج منها علقة سوداء ويرمي بها ويقول هذا حظ الشيطان منه، ثم يغسل القلب بعد رمي العلقة السوداء بماء زمزم، ثم يلأم القلب، ثم يرده إلى مكانه، ثم يلأم الصدر، ثم يخيط الفتحة من نحر إلى سرته. وكان أنس يقول كنا نرى أثر المخيط في نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عملية اللي بيسموها أول عملية قلب مفتوح عبر التاريخ الإنساني كله. ولا تقول لي بقى عمليات قلب مفتوح في جامعة ايه ولا في لندن ايه ولا الكلام ده كله، انما دي كانت اول عملية اول جراحة قلب مفتوح بمعنى الكلمة عبر التاريخ الانساني كله، هي تلك التي اجريت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليصنع أيضا على عين الله تبارك وتعالى عشان يكون أهل للوحي والنبوة والرسالة فيما بعد. عشان كده العلقة اللي رميت والتنظيف والغسيل بماء زمزم سماها العلماء دي عملية تخلية، تخلية القلب من حظ الشيطان حتى يسلم قلب الحبيب النبي لله تبارك وتعالى فقط. ثم تكون العملية نفسها تتكرر مرة أخرى ليلة الإسراء والمعراج، أولا تأهيل للرحلة العلوية التي رشح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي رحلة المعراج بعد رحلة الإسراء، ثانيا استكمالا للخطوة الأولى التي كانت فيها عملية التخلية فقط. العملية الثانية ليلة الإسراء والمعراج برضو يأتيه الملكان يعملوا نفس العملية السابقة، يشق من نحر إلى سرته، ثم يستخرج القلب من الصدر، ثم يشق القلب، ثم يغسله بماء زمزم الأول، هناك غسله بعدين، هنا غسله الأول، وبعدين حشاياه الملكان، حشاياه إيمانا وحكمة. يبقى غسل ليلة المعراج بماء زمزم ثم حشاياه بالإيمان والحكمة. عشان كده العلماء سموا العملية التانية دي عملية التحلية، وبناء على عملية التخلية السابقة ثم التحلية اللاحقة قال أهل العلم إن أبرز وأفضل وأدق منهج من مناهج التربية والمجاهدة لوصول وقرب العبد من ربه تبارك وتعالى هو التخلية ثم التحلية، التخلية ثم التحلية. وربما تصديق هذا في كتاب الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يكفر بالطاغوت اللي هي تخلية القلب أن يعظم غير الله عز وجل، أو أن يوقر غير الله عز وجل، أو أن يرجو غير الله عز وجل، أو أن يهاب أو يخاف غير الله عز وجل، تخلية القلب من أن يتعلق بغير الله تبارك وتعالى أيا كان هذا الغير، سواء كان زوجة أو ولد أو مال أو زينة الحياة الدنيا أو حكم أو سلطان أو رياسة أو إلى آخره، فهذه عملية التخلية أولا. فمن يكفر بالطاغوت، بعدها تأتي عملية التحلية عفوا، فيقول الله بعدها: ويؤمن بالله. الواو هنا واو العطف، معنى ذلك ان في خطوة وبعدين خطوة، يعني في خطوة اولى وبعدين خطوة تانية. الخطوة الاولى هي خطوة التخلية يكفر بالطاغوت، والخطوة الثانية خطوة التحلية. هو نفس الموقف اللي حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام ليصنع على عين الله عز وجل تأهيلا للنبوة والرسالة، لكن هذا في حق الأنبياء والمرسلين. أما في حق الملهمين والمحدثين فالأمر بالطبع سيكون مختلف نسبيا، لكن لا يعني هذا التقليل من شأن الإلهام والتحديث، إنما هو نوع من كلام الله عز وجل ويلقى في روعه شيء من قدر الله تبارك وتعالى، فيظهر هذا الشيء أثره، فيجري الله عز وجل الحق والصدق على لسان هذا الملهم. ليس أحد في الأمة أهل أو ليس أحد في الأمة أهلا أو مرشحا لهذه الدرجة، درجة التحديث ودرجة الإلهام، إلا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهذا بشهادة رسول الله، فلو كان نبي بعدي لكان عمر. وإن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة سنرى أثر هذا الإلهام وأثر هذا التحديث بالفعل في جريان الحق والصدق على لسان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لتأكيد الحقيقة النبوية: إياكم في أمتي ملهمون فعمر، إياكم بعد نبي فعمر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا إن شاء الله عز وجل عندنا الكثير والكثير في متابعتنا لسيرة الفاروق عمر وبيان جوانب العبقرية في حياته وسيرته عليه رضوان الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا بالطبع قد انتهى، وإن شاء الله عز وجل نستكمل في نفس هذا الموعد يوم السبت القادم 10:30 مساء إن شاء الله عز وجل الحديث حتى نستجلي جوانب العبقرية في عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى نقدم لشبابنا القدوة المفتقدة، لا أقول في المجتمع، إنما أقول القدوة المفتقدة في الأمة. فلتكن قدوتنا في أصحاب رسول الله، ولتكن أسوتنا وقدوتنا العظمى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيها الأحبة الكرام، حتى ألتقي بحضراتكم في هذا الحين 10:30 من السبت القادم إن شاء الله عز وجل مساء، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب. خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغابي.